الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب 56 من أبواب كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو باب إمامة المفتون والمبتدع. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقرأنا الأحاديث والآثار التي رواها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وشرحنا بعضها في الدرس الماضي، ونواصل إن شاء الله شرح ما تبقى منها. وقد عرفنا أن المراد بالمفتون أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، كما شرحه الشارح رحمه الله، قال المفتون أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، هذا هو المراد بالمفتون ها هنا. وإن كان كلمة المفتون تشمل يعني من ابتلي بفتنة، والفتنة ما معنى الفتنة؟ معناها الاختبار والابتلاء. أصل كلمة الفتنة معناها الاختبار والابتلاء والامتحان، لكن يعني دائما في الشرع ترد الفتنة في الاختبار أو الامتحان الذي لا ينجح فيه صاحبه، يعني الامتحان أو الاختبار الذي يفشل فيه الإنسان، فيقال فتن. يعني الأصل المعنى اللغوي فتن يعني امتحن واختبر، فكل إنسان فتن، قد يعني يفتن فينجح وقد يفتن فيفشل. ليس بالضرورة أن الإنسان فتن معناه يعني أنه ضل أو انحرف أو كذا، هذا الأصل يعني في الاستعمال اللغوي. لكن يعني في معظم الآيات والأحاديث وكلام العلماء وكذا، عندما يقولون فتن فلان يعني امتحن فرسب في هذا الامتحان وفشل ولا يزول. طيب ما هو نوع الامتحان؟ هو الفتن، أنواع منها فتن كبيرة وفتن صغيرة. الأصل أن الدنيا دار ابتلاء، كل شيء حول الإنسان في هذه الدنيا وكل شيء أعطاه الله تعالى للإنسان، كل يعني موقف وحالة يمر بها الإنسان هي نوع من أنواع الفتن. فالفتن لا تنفك عن الإنسان، كما جاء أيضا في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال لأصحابه، كان حوله بعض الصحابة، فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه أنا، قال أنا أحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في ماله، وفتنة الرجل في أهله، وفتنة الرجل في ولده، وفتنة الرجل في جاره، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه ليس عن هذا أسأل، ما أسأل عن هذه الفتن، يعني هذه فتن صغيرة، فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره، كل هذه فتن يعني امتحانات وابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. عندما يعطيك الله تعالى مالا هذه فتن، امتحان من الله، أعطاك المال يلا هذا اختبار، هل ستنفقه في حلال، وهل ستجمعه من حلال، وهل ستؤدي حق الله فيه وكذا، وستسأل عن هذا المال يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما انفقه. إذا أعطاك الله تعالى ولدا هذه امتحان آخر من الله سبحانه وتعالى، هل ستحسن تربيتهم على الإسلام وتتقي الله فيهم وتعطيهم حقوقهم وتؤدبهم وترشدهم، أو تهملهم وتعينهم على الفساد وعلى الانحراف وكذا. فهذا الأولاد يعني فتنة، والزوجة كذلك فتنة، إذا أعطاك الله زوجك الله تعالى بامرأة فهذه فتنة، هل ستؤدي حقها وتعاشرها بالمعروف ولا تظلمها وكذا، أم أنك ستفشل في هذه الفتنة ولا تؤدي حقها وتسيء عشرتها، أو يعني تشغلك عما أوجب الله تعالى عليك أو كذا. وهكذا يعني. والجار أيضا فتنة، الجار يعني له حقوق وكذا، وهل تصبر على أذاه وتؤدي له حقه وكذا، فهذه فتنة. لكن هذه الفتن يعني كما وضح عمر رضي الله عنه هي فتن صغيرة، يعني هذه فتن صغيرة ولا يخلو منها المسلم، يعني أي مسلم يعني لابد أن يكون عنده تقصير سواء في حق جاره أو في حق أولاده أو في حق في تربية أولاده، مهما يعني حاول المسلم وكذا لن يبلغ درجة يعني الكمال، سيكون عنده تقصير، وكان هناك يعني ما هو أفضل يعني مما يمكن أن يعمله لأولاده في تأديبهم وتعليمهم وكذا، فيكون هناك تقصير يعني سواء في معاشرة الزوجة بالمعروف وكذا، يكون هناك تقصير في تربية الولد، هناك تقصير في الإحسان إلى الجار، يكون هناك تقصير وهكذا. فهذه الأمور يعني لا يخلو منها المسلم، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه إن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني المسلم عندما يصلي ويصوم ويتصدق وكذا، فهذا بإذن الله يكفر التقصير الذي يكون في هذه الجوانب في مسألة المال والأولاد والزوجة والجار وهكذا. فلهذا لما عمر رضي الله عنه سأل أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فحذيفة أجاب بذكر هذا الحديث، فقال عمر رضي الله عنه ليس عن هذا أسأل، ما أسأل عن هذه الفتن يعني. قال حذيفة قال فعن الفتنة التي تموج كموج البحر، هلأ فتسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال عمر رضي الله عنه نعم، ما أسأل عن الفتن الكبيرة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين ما لك ولها، الفتن يعني لم تحضرها لم تدركها يعني، ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يا أمير المؤمنين ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، إذا مت انكسر الباب. هذه الفتن التي تموج كموج البحر، كأن حذيفة رضي الله عنه يحفظ يعني، كان حذيفة يحفظ فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عمر بينه وبين الفتن الكبار الذي تموج كموج البحر، بين عمر وبين هذه الفتن باب مغلق، إذا مات عمر انكسر الباب. فهنا قال عمر لحذيفة، وهذا هو سبب السؤال، قال يعني أسمعته صلى الله عليه وسلم يقول انكسر الباب أو انفتح الباب؟ وعمر كان سمع الحديث بس يريد أن يتأكد ممن سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول قال يعني إذا مات عمر انكسر الباب ولا إذا مات عمر انفتح الباب؟ فقال حذيفة انكسر الباب. أنا حافظ الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني موت عمر انكسار باب الفتن. فقال عمر رضي الله عنه إذن لا يغلق أبدا، يعني لو كان عمر كان يسأل لو الرسول قال انفتح الباب أنا ممكن يغلق فيما بعد، يعني انفتح باب الفتن كبيرة بموت عمر ممكن يأتي بعد ذلك زمن ويغلق، هذا الباب المفتوح ممكن يغلق، لكن باب المكسور خلاص هذا مش ممكن يغلق، هو مكسور. فقال إذن لا يغلق أبدا، وهذا الذي حصل بالفعل بموت عمر، بدأت الفتن. فكانت الفتن الكبار التي تموج كموج البحر كان يعني أولها الفتنة التي حصلت في خلافة عثمان، فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. فإذن المقصود بالفتن هنا في باب إمامة المفتون هي الفتن الكبار، فتن القتال بين المسلمين، الاقتتال والاختلاف بين المسلمين، هذه فتن يعني كبيرة عندما تحصل فرقة بين المسلمين ويحصل بينهم اختلاف ويصل هذا الاختلاف إلى حد التقاتل، فهذه فتن يعني عظيمة. فالمفتون ها هنا هو الظالم أو الباغي المتعدي الذي خرج على جماعة المسلمين ورفع السيف على المسلمين وقاتل إخوانه المسلمين وهو ظالم لهم، وخرج على الحاكم المسلم الصالح الذي يحكم بشرع الله، فهذا هو المفتون. فهنا الباب يعني عن إمامة المفتون، يعني الشخص الخارجي الذي خرج على الإمام المسلم يعني وشق عصا جماعة المسلمين، فهذا الشخص إذا صلى بالناس إماما ما حكم الصلاة خلفه؟ وإمامة المبتدع، وعرف المبتدع هنا بأنه من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة، اعتقد عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فأيضا الكلام عن إمامة المبتدع. خلاصة ما في هذا الباب، خلاصة ما في هذا الباب أن المفتون والمبتدع ما لم تكن بدعته متكثرة، يعني ما لم تصل به البدعة إلى أن تكون، لأن البدعة يعني أنواع، هناك بدعة يعني تصل بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. فإذا كان يعني هذا المبتدع يعني يعتقد اعتقادا كفريا والعياذ بالله تعالى، أو يعمل عملا كفريا، ففي هذه الحالة لا يصلى خلفه. لكن إذا كانت البدعة لا تصل به إلى حد التكفير، يعني لا يكفر بها، فإذا كان يعني هذا المبتدع لا يحكم عليه بعينه لأنه كافر، ما وصل إلى هذه الدرجة، فيجوز الصلاة خلفه. فهنا قال الحسن البصري رحمه الله، قال صلي وعليه بدعته. الحسن البصري سئل عن الصلاة خلف المبتدع، قال صلي وعليه بدعته، صلي خلفه والبدعة عليه، كما روى البخاري رحمه الله. إذن إمامة المبتدع يعني صحيحة، والصلاة خلفه جائزة، وصلي خلفه وعليه بدعة. لكن طبعا دائما كما ذكرنا نفرق بين حالة يعني الاختيار، إذا كان الإنسان عنده اختيار، وبين حالة الاضطرار وعدم وجود البديل. فحالة الاختيار هذه أيضا يعني تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من جهة يعني الإنسان المسؤول عن تعيين الأئمة، الإنسان المسؤول عن تعيين الأئمة، فليس له أن يعين إماما مبتدعا ولا مفتونا، وإنما عليه أن يختار أصلح الناس يعني للإمامة، ويعني أكثرهم يعني توفر، أكثرهم يعني جمعا لشروط الإمامة، أو من توفرت فيه شروط الإمامة. فهذا في حق الذي له السلطة في تعيين الأئمة، سواء كان مثلا الحاكم الذي يعين الأئمة، أو مثلا في مثل يعني هذه البلاد أو كذا، يعني رؤساء المراكز الإسلامية أو إدارات المراكز الإسلامية وكذا، الذين لهم سلطة يعني في اختيار الإمام أو تعيين الإمام، هؤلاء عليهم أن يعينوا إماما سنيا على السنة وعلى الجماعة، وتتوفر فيه شروط يعني الإمامة وكذا، ولا يعينون المبتدع. ولكن هذا النوع الآخر في حق المصلي، يعني أيضا من حالة الاختيار من جهة المصلي نفسه أو المأموم، فأيضا إذا كنت مثلا في مدينة أو في حي أو كذا، وحولك يعني مساجد، هناك مسجد إمامه على السنة ومسجد إمامه مبتدع، ولك الخيار، يعني ممكن أن تصلي خلف السنة وممكن أن تصلي خلف البدعي، فهنا عليك أن تصلي خلف السنة، تقول أصلي وعليه بدعته، فتروح تصلي خلف الإمام المبتدع وأنت قادر على أن تصلي خلف الإمام السنة. فإذا كان يعني لك اختيار، ففي هذه الحال عليك أن يعني تذهب إلى المسجد الذي يكون إمامه على السنة وكذا، وتترك الذي يكون إمامه مبتدعا. فإذا في حالة الاختيار لا يقول الإنسان صلوا عليه بدعته، إذا كان يعني لك اختيار في تعيين الأئمة اختر الإمام السني، إذا كان لك اختيار في الصلاة خلف هذا أو هذا فاختر أقربهم للسنة وصلي خلفهم. فهذه حالة الاختيار. لكن تأتي حالة الاضطرار عندما لا يتوفر بديل، وهذا هو الإمام الموجود، وإما تصلي خلفه وإما تصلي في البيت، أو تترك يعني صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة، فعندما لا يتوفر بديل ففي هذه الحالة صلي خلف المبتدع وعليه بدعته، صلي خلف المبتدع وعليه بدعته. طيب هنا حالة أخرى، يعني طيب إذا كان الإمام شخصا مجهولا، يعني مثلا دخل في جماعة ثانية أو كذا، أو دخل مسجدا يعني يدخله لأول مرة، وشخص يصلي للناس ولا يدري هو سني ولا بدعي ولا كذا، لا يدري عنه شيئا من صالح ولا فاسق ولا كذا، فالأصل في المسلمين الخير، والأصل في المسلمين السلامة، وعليه أن يصلي خلفه. الإنسان ليس مكلفا بامتحان الناس ولا بسؤاله، ولكن الظاهر وكما عرفنا يعني الصلاة خلف المبتدع جائز، يعني حتى لو فرض أنه كان مبتدعا أو كان فاسقا أو كذا، فالصلاة خلفه صحيحة، واسمه عليه، لك أجر الصلاة وعليه اسم بدعته أو اسم فسقه أو كذا. فإذا يعني في حالة كونك تصلي خلف شخص لا تعرفه فهذا جائز، ليس لك أن تقول يعني والله لابد أن أتحرى عنه أو أسأل عنه، ليس هذا من هدي السلف، وإنما كانوا يصلون خلف من يعني تصدر للإمام، يصلون خلفه وحسابه على الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ، كان في سؤال؟ نعم إذا كان لدى الإنسان يعني خيار وترك الصلاة خلف السني وصلى خلف البدعي، فمن جهة يعني صحة الصلاة، الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، ولكن يعني يكون قد ترك يعني الأولى وترك الأحوط والأفضل. طيب، بالنسبة للصلاة خلف المفتون، ذكر الإمام البخاري رحمه الله قصة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. عرفنا أن عثمان رضي الله عنه خرج عليه الخارجون من أهل الظلم والبغي، وثار الناس ضد عثمان رضي الله عنه الذي هو خليفة راشد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون خلافة على منهاج النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما، ثم يرفعها الله. فالخلافة ستظل على منهاج النبوة 30 عاما كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه 30 عاما تشمل مدة الخلفاء الراشدين الأربعة وخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، بالضبط من تاريخ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. في شهر ربيع الأول سنة 41 من الهجرة تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فكان يعني من سنة ربيع الأول سنة 11 لغاية ربيع الأول سنة 41، أي 30 سنة بالضبط، منها 6 أشهر لخلافة الحسن. يعني علي بعد مقتل علي رضي الله عنه تولى الخلافة ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه، ولكن الحسن بن علي كان يعني خليفة على العراق، وكان معاوية رضي الله عنه يحكم الشام، وكان المسلمون منقسمين إلى قسمين. فتنازل الحسن رضي الله عنه، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، حتى يجمع كلمة المسلمين على حاكم واحد أو على خليفة واحد. ولذلك سمي هذا العام بعام الجماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تنبأ بهذا وأخبر به صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى. قال عندما كان الحسن صغيرا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فحصل هذا الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه تنازل عن الحكم حتى يجمع كلمة المسلمين على حاكم واحد وهو معاوية رضي الله عنه. عام الجماعة اللي هو عام 41 هجرية، وكان تاريخ تنازل الحسن في ربيع الأول سنة 41، بعد مرور 30 سنة بالضبط من تاريخ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما. هذه الخلافة تشمل خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تشمل أيضا خلافة الحسن الأشهر الستة التي قضاها الحسن خليفة للمسلمين. إذن عثمان رضي الله عنه خليفة راشد على منهاج النبوة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فعثمان واحد من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم واتباع سنتهم. فالذي حصل أن الغوغاء والدهماء من الجهال يعني تلاعب بهم رجل يهودي وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، ادعى الإسلام وظل يرسل رسائل مزورة باسم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويحرض الناس على عثمان رضي الله عنه. أم المؤمنين عائشة بريئة من هذه الرسائل التي كان يكتبها اليهودي، وتبرأت منها وقال: ما كتبتها ولا هذا ختمي ولا أرسلت كتابا ولا أمرت به. وجعل يحرض الناس على عثمان، وكان مدار التحريض كله على يعني السياسة المالية لعثمان رضي الله عنه. طبعا عثمان رضي الله عنه كان من أثرياء الصحابة، فلم يكن يعني يسير كطريقة عمر رضي الله عنه في التقشف في المعيشة والتضييق على نفسه وكذا. فعمر رضي الله عنه كان له طريقة يعني في هذا، أنه يضيق على نفسه، وكان لا يعني لا يذوق طعاما لا يأكله فقراء المسلمين. فكان عمر رضي الله عنه يلبس ثوبا مرقعا ويسكن يعني في بيت متواضع وكذا، وكان يعني يأكل الخبز اليابس بالزيت وكذا حتى تقرقر بطنه وكذا ويتحب. فكان له يعني طريقة فائدة أنه كان يعني فقيرا رضي الله عنه وأرضاه وعاش فقيرا ويعني ومعرضا عن الدنيا وكذا. لكن عثمان رضي الله عنه كان رجلا غنيا من أثرياء المسلمين. في غزوة تبوك كما تعلمون في عام المجاعة كان المسلمون في مجاعة لا يجدون ما يأكلون، وعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة تصدق ب900 داعية و1000 دينار وجهز الجيش كله من ماله رضي الله عنه وأرضاه. وكان له قصور رضي الله عنه، كان له قصر يقال له قصر الزوراء في المدينة، وكان يلبس يعني فاخر الثياب ويسكن القصور ويتوسع يعني في المعيشة. وهذا مما أحل الله، يعني هذا خليفة راشد وهذا خليفة راشد، كلاهما مبشر بالجنة وموعود بالأجر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وغير ذلك من الفضائل. لكن هؤلاء الغوغاء والجهال أخذوا يقارنون لماذا عثمان لا يلبس الثياب المرقعة ويسكن بيتا يعني متواضعا وكذا، ولماذا يعين أقاربه كما عثمان رضي الله عنه يعين أقاربه ولا على الأنصار وقادة للجيوش ويعطيهم بعض العطايا وكذا. لكن هو ما كان يعينهم يعني فقط لأنهم أقارب، وإنما لأنهم كانوا كفءا للمناصب التي يعينهم فيها من حق الحاكم أن يختار من يصلح للمنصب ومن هو أهل له، سواء إمارة مدينة أو كان يعني قيادة جيش أو كذا. فأولا يعني عمر رضي الله عنه كانت أسرته أسرة صغيرة، بنو عدي قوم عمر رضي الله عنه كانت أسرة يعني صغيرة. أما عثمان فأسرته بنو أمية كانت أسرة كبيرة من الأسر التي كانت يعني تتنافس على قيادة قريش وقيادة العرب في الجاهلية. كان بنو أمية وبنو هاشم يعني كفر سيرهان يعني ولهم يعني لهم السيادة في الجزيرة العربية وكذا. كان أسرته أسرة كبيرة وفيها كثيرون يصلحون يعني ليوليهم كحكام أو أمراء على الجيوش، بل إن بعضهم كان يعني قد عينه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عثمان من قبل، يعني بعض أقارب عثمان كانوا بالفعل معينين كأمراء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في زمن أبي بكر أو في زمن عمر. فمجاء عثمان أبقاهم على ما عليه وعين آخرين، فأخذوا يتهمون عثمان لأنه يعني يبدد الأموال ويحابي قرابته وكذا، وصاروا عليه وحاصروا داره رضي الله عنه وأرضاه. واجتمع عدة آلاف يعني اجتمع الناس يعني ألوفا مؤلفة من أهل مصر ومن أهل العراق للأسف الشديد. يعني طبعا كان أهل الشام كانوا موالين لعثمان رضي الله عنه، لأن الشام كان أميرها معاوية ومعاوية من بني أمية مثل إيه؟ مثل عثمان رضي الله عنه، كان أهل الشام موالين لعثمان رضي الله عنه. لكن أهل العراق وأهل مصر كانوا سائرين على عثمان، واجتمعوا ألوفا مؤلفة وحاصروا دار عثمان. والصحابة رضي الله عنه كما ذكرنا أرادوا أن يقاتلوه، ولكن عثمان أبى. يعني الصحابة كانوا يريدون أن يقاتلوا هؤلاء المحاصرين من دار عثمان، ولكن عثمان قال يعني لا أكون أول من خلف رسول الله بسفك الدماء في أمته، أو لا أكون أول من خلف رسول الله في أمته بسفك الدماء، ورفض أن يقاتلهم وصبر رضي الله عنه. حاصروا داره ومنعوا عنه الطعام ومنعوا عنه الشراب، وانتهى الأمر بأن نقضوا داره وقتلوه وهو صائم يتلو كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه، وقتل يعني مرضيا عنه رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الغوغاء في مدة الحصار كما ذكرنا كان يصلي إماما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عديس البلوي، كان زعيم المصريين السائرين على عثمان، كان هو الذي يصلي بالناس إماما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان محاصر في داره لا يستطيع أن يقوم. الصحابة كانوا يصلون خلف هذا الرجل الطاغي الباغية الباغي الظالم الذي خرج على عثمان وجاء أن يحاصر عثمان بجنوده ويريد أن يقتل أمير المؤمنين، وبالفعل يعني جيشه قتل أمير المؤمنين عثمان. فالناس يعني سألوا عثمان، تمكنوا من سؤال عثمان رضي الله عنه عن الصلاة خلف هذا الرجل. فكما يعني روى البخاري أن عبيد الله ابن عدي دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عام ونزل بك من نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. قال أنت إمام عام، أنت خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، وعبد الرحمن بن عبيس المصري هذا المفتون هذا إمام فتنة ويصلي بنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ونتحرج، يعني قال نتحرج من الصلاة خلفه، هل نصلي خلفه هذا الإمام المفتون أو يعني نتركه ونعمل يعني جماعة أخرى في المسجد ونتركه ويصلي بأتباعه ونصلي نحن خلف رجل منا؟ فقال عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فإذا يعني جوز عثمان رضي الله عنه الصلاة خلف الإمام المفتون، وكان كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف هذا الرجل المفتون. يعني انظروا إلى هذا الرجل، يعني جريمته عظيمة، جاء يعني يخرج على أمير المؤمنين عثمان المبشر بالجنة وكذا، ويعني جاء يريد أن يقتله وانتهى الأمر بأن قتل أمير المؤمنين عثمان، ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلفه. فإذا هذا يبين أنه يعني مهما عظمت الفتنة لا ينبغي تفريق جماعة المسلمين وزره عليه، يعني مهما حصل من فتنة أو اختلاف بين المسلمين ومهما كنت يعني كارها لهذا الإمام وغير راض عن عمله ولا عن فعله وكذا، كل هذا يعني لا يمنع من الصلاة خلفه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم بكمال فقههم وعلمهم كانوا يصلون خلف إمام الفتنة ويعني أبوا أن يفرقوا جماعة المسلمين. يعني كان الصحابة كانوا قادرين على أن يعملوا جماعة أخرى في المسجد ويكون فيه جماعتين، لكن الصحابة رفضوا ذلك، كانوا يصلون خلف هذا المفتون. فيقول الشارح في هذا الأثر الحظ على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة. فيه الحظ على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة. وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، يعني الإنسان يصلي خلف الإمام حتى لو كان ظالما باغيا فاسقا فاجرا، صلي خلفه ولا تفرق جماعة المسلمين ولا تجعل جماعة أخرى في المسجد. قال وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزئ أن تقام بغير إذن الإمام. بعض الناس يدعي أن صلاة الجمعة لا يصح أن تقام إلا بإذن من خليفة المسلمين. فطبعا هذا رد عليهم، لأن هذا يعني الإمام المفتون كان يصلي بالناس حتى صلاة الجمعة، الحصار استمر مدة طويلة وكان يصلي يخطب بالناس خطبة الجمعة ويصلي بالجمعة وكان يصلون خلفه. طيب وهل أمير المؤمنين أذن له أن يصلي بالناس الجمعة؟ لا، ما أذن له، لكن كان هو الذي يعني يقوم ويخطب بالناس ويصلي بهم وكان يصلون خلفه. إذن صلاة الجمعة تصح ولو لم يأذن فيها الإمام المسلمين، يعني لم يرضى عن هذا الخطيب ولم يكن هو الذي عينه، لكن هو الذي قام وخطب الناس وصلى به، فالصلاة خلفه تكون صحيحا. طيب بعد ذلك روى الإمام البخاري رحمه الله عن الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. طيب ما المقصود بالمخنث؟ والعياذ بالله تعالى. يعني المخنث يعني أحيانا يراد به والعياذ بالله تعالى من يؤتى، كما ذكر الشارح، من يؤتى يعني من يلاط به والعياذ بالله تعالى. المخنث أحيانا يقصد به الشخص والعياذ بالله تعالى الفاسق الذي يعني يأتي الفاحشة اللواط والعياذ بالله، أو يعني يلاط به والعياذ بالله، فهذا المخنث. فيتشبه يعني بالنساء، وصل به التشبه بالنساء يعني إلى درجة والعياذ بالله تعالى أنه يعني يعرض نفسه على الرجال وكذا حتى يأتوه والعياذ بالله تعالى. هذا نوع من المخنث، ويطلق المخنث أيضا على كل من يتشبه بالنساء. وهؤلاء نوعان الذين يتشبهون بالنساء، نوعان: نوع يكون تشبههم بالنساء شيء يعني في أصل الخلقة، يعني شيء في خلقتهم، يعني بعض الناس يقول خلق يعني والعياذ بالله صوته رقيق ناعم مثلا كذا، مثل صوت المرأة، أو يعني طريقة مشيتها أو حركاتها أو ضحكها أو كذا، يعني تشبه طريقة النساء والعياذ بالله تعالى. فهذا نوع من المخنثين، وغالبا هؤلاء يعني لا يكون لهم شهوة في النساء أو كذا، يعني لا يكون لهم يعني رغبة في النساء وكذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتساهل يعني في هؤلاء ويسمح لهم يعني الدخول على النساء، يعني هم الذين يكونون مخنثين في أصل الخلقة، هؤلاء يدخلون في غير أولي الإربة من الرجال، يكون يعني كلامهم وهيئتهم ومشيتهم يتكسرون ويتثنون في المشية، وطريقة يعني ينعمون أصواتهم وكلامهم وأشياء من هذا القبيل، وتكون هذه يعني خلقتهم، يعني لا ليس أنهم يعني تكلفوا هذا. وهؤلاء يعني لا يكون لهم أرب في النساء أو كذا، يعني لا يخشى يعني أن يفتتن بالنساء ولا تفتتن النساء به. فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لهم بالدخول على النساء بغير حجاب في أول الأمر، حتى حصل يعني موقف أن واحدا من هؤلاء المخنثين قال للرسول صلى الله عليه وسلم يوم غزو الطائف، كان غزو الطائف بعد فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، فواحد من هؤلاء المخنثين يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا يعني فتحت الطائف فعليك بابنة غيلان، يعني خذ أو اصطفي لنفسك ابنة غيلان، امرأة من النساء في الطائف، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، تقبل بأربع وتدبر بثمان. قالوا يعني المقصود يعني أنه وصفها أنها إيه، يعني كانت امرأة يعني سمينة، تسنت يعني بطنها متسنية، يعني فيها تهدل يعني في البطن وكذا، فتقبل بأربع عندما يعني تراها من الأمام، فيكون يعني فيها أربع يعني زي أربع خطوط كده، أربع تسميات يعني من الأمام، وتدبر بثمان عندما ترى من الخلف، الأربعة كل واحدة لها إيه، أربعة من اليمين وأربعة من الشمال، اللي هي أطراف العكن يعني يسمى تسميات البطن وكذا، يعني من الخلف يرى إيه أربعة يعني علامات من اليمين وأربعة من الشمال، فكل ثمانية أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ قال يعني أخرجوا هؤلاء المخنثين، قال أخرجوا هؤلاء المخنثين يعني من البيوت، ولا تسمحوا لهم بمخالطة يعني النساء، لأنهم إيه يطلعون على عورات النساء ويتحدثون بها، يتحدثون يعني بعورات النساء ويكشفون يعني عما رأوه وكذا. وأخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه نفى بعضهم عن المدينة يعني منعا لفتنتهم وكذا، أخرجهم من المدينة لا يعني إلى القرى يعني أو المناطق يعني في البادية خارج المدينة. فهذا نوع من المخنث، هو المخنث يعني في أصل خلقته. النوع الآخر الذي يتكلف ذلك والعياذ بالله، يعني لا يكون هو في الأصل يستطيع أن يتكلم كلام الرجال ويمشي مشية الرجال، ولكن هو يتشبه بالنساء في لبسه وفي هيئته وفي مشيته وفي كلامه نحو ذلك والعياذ بالله تعالى. طبعا لا أخفى عليكم حال البلاد الغربية وحالنا والعياذ بالله، وفي اللي يضع مكياج واللي يلبس حليا والعياذ بالله تعالى وكذا، فهناك يعني نعم والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، هذه يعني مصيبة. فطبعا على كل حال يعني فالمخنث نعم طبعا المخنث اذا كان بمعنى الذي يتشبه بالمرأة او كذا فهذا فاسق يعني، لكن يعني ليس له حد يعني معين، وانما يعذر يعاقب بانواع من العقوبات، كان يعاقب بان يسجن او يعاقب بان يضرب او يطرد من البلد. فكان من ضمن الايه العقوبات نفي الاخراج من البلد منعا لشره، وحتى يعني لا يتأذى الناس به وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقبهم بالنفي عن الإخراج من البلد يعني. لكن هذا يظل في حدود التعزير. لكن إذا كان المخنث والعياذ بالله بمعنى أنه من يؤتى يعني من يعني يقع منه اللواط والعياذ بالله فهذا عقوبته أن يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به. فإذا المخنث كما ذكرنا له عدة استعمالات، قد يطلق على الذي يأتي فاحشة اللواط والعياذ بالله هذا نوع، وهذا يعني حده إذا ثبت طبعا شرط أن يثبت هذا بالشهود يعني 4 شهود عدول مثل حد السنة يعني إذا شهد عليه 4 شهود عدول رأوه يعني يفعل الفاحشة أو تفعل به والعياذ بالله وشهد 4 عدول وكذا فهذا يقتل الفاعل والمفعول به والعياذ بالله تعالى. نعم الذي بعض العبيد يعني وليس كلهم كان هنا يسأل بعض العبيد يعني كانوا يخصونهم وكذا حتى يعني لا يكون لهم يعني شهوة للنساء أو كذا فكان هذا يفعل لبعض العبيد ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ونهى عنه لا يجوز هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا ونعم هذا كان يفعله بعض العرب في الجاهلية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا ويعني وهذا يعني نوع من التعذيب والاعتداء يعني ولا يجوز. لكن المقصود يعني أن المخنث كما ذكرنا الخلاصة أنه يطلق على الذي يأتي فاحشة اللواط أو يفعل به فاحشة اللواط والعياذ بالله ويطلق أيضا على الذي يكون متشبها بالنساء في يعني أصل خلقته وهذا أيضا عليه أن يجاهد نفسه يعني عليه أن يتكلف التشبه بالرجال يعني عليه أن يتكلف التشبه بالرجال حتى لو كان هو في أصل خلقته كذلك ليس له أن يستسلم لهذا ويعني يتمادى فيه ويكون مسرورا بهذا اللبع بل عليه أن يجاهد نفسه ويدرب نفسه على التشبه بالرجال وعلى أن يفعل مثل ما يفعل الرجال ويخشن صوته ويحاول أن يعتدل في مشيته وفي طريقته وفي لبسه وكذا ويكون يعني يتشبه بالرجال ويجاهد نفسه ثم بعد ذلك يكون يعني الشيء الذي ليس في إرادته يكون معفونا. والنوع الثالث من المخنثين هو الذي يكون إنسانا رجلا طبيعيا عاديا ولكن لعز الله تعالى هو يتشبه بالنساء ويتعمد ذلك. فعلى كل حال المخنث هذا يعني نوع من الفسقة، نوع من المخنثون يعني من الفساق وكذا إلا إذا كان يعني الشيء الذي يخرج عن إرادتهم. لكن الكلام عن الذي يكون في وسعه يعني ألا يكون كذلك وهو والعياذ بالله يعني في وسعه ألا يتشبه بالنساء وهو يعني يتشبه بالنساء أو لا يجاهد نفسه في تقويم طبعه أو يأتي الفاحشة أو كذا فالمخنث يعني فاسق. فما حكم الصلاة خلفه؟ فقال الإمام محمد بن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله قال لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها يعني فكان الإمام بهذا الشكل والعياذ بالله تعالى فهذا لا يصلى خلفه إلا من ضرورة لا بد منها. ما معنى إلا من ضرورة؟ قال الشارح أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته يعني من جهة إنسان ذا شوكة يعني أن يكون هذا المخنث هو الأمير ولا يقول يعني كان الأمراء هم يصلون بالناس أئمة فلو أن الأمير مخنث ولا يقول وهو يصلي بالناس بليه بحكم أنه الأمير وأنه السلطان فقال له هنا إيه يعني هذه ضرورة يصلي خلفه لا تترك الصلاة خلفه أو كان معينا من قبل الأمير كان هذا المخنث والعياذ بالله يعني الأمير هو الذي عينه وفرضه على الناس إماما فهنا يعني يصلى خلفه. قال فلا تعطل الجماعة بسببه يعني لا تعطل الجماعة بسببه. والله هل هذا حصل يعني عبر تاريخ المسلمين؟ والله العلم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. نسأل الله. طيب هنا يعني كما ذكرنا قال إلا من ضرورة. هناك رواية أخرى عن الزهري أنه سئل يعني سأله معمر قال قلت فالمخنث؟ قال لا ولا كرامة لا يؤتم به. يقول الشارح وهو محمول على حالة الاختيار برضو إيه أنا لا تعرض أن الزهري كان يقول يعني لا يؤتم بالمخنث وأحيانا يقول إيه لا يؤتم به إلا من ضرورة. عندما يقول لا يؤتم به يعني في حالة الاختيار، إذا كان عندك اختيار يعني أمامك يعني مسجدان أحدهما يعني إمامه ولا يؤتم له هكذا والثاني إمامه يعني مسجد إمامه فاسق وآخر إمامه صالح فصلي خلف الإمام غير الفاسق، لكن في حالة عدم الاختيار هذا هو الموجود فلا يكون هذا عذرا في تعطيل صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. يعني الشرع حريص على اجتماع المسلمين والاجتماع في المساجد والصلاة في المساجد، هذا يعني مصلحته عظيمة، فلا يكون هذا عذرا في تفريق جماعة المسلمين. يعني لو حصل من مدينة مثلا وإمامها مثلا الناس يتهمونه بشيء أو كذا، لا يكون هذا عذرا في تفريق الجماعة وتعطيل الصلاة مع الإمام. لأنه للأسف الشديد يحصل يعني هنا خاصة في أمريكا وكذا، المساجد قليلة يعني المساجد قليلة، وحين بعض المدن لا يكون فيها إلا مسجد واحد في المدينة أو كذا، يعني يختلف بعض الناس مع الإمام بسبب من الأسباب، ولا يتهمونه بتهمة ولا تروج حوله شائعة ولا كذا، فيأتي بعض الناس ويبدأ يعني يترك الجماعة وكذا ويسأل لماذا لا تصلي مع الناس الجمعة والجماعة، يقول لك الإمام والله صفته كذا وكذا وفيه كيك وكذا ويترك الجماعة ويترك المسجد، فكل هذا ليس عذرا مهما كان يعني صفة الجماعة. يعني رأينا كيف أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا يصلوا خلف القاتل وخلف المخنث وخلف يعني خلف يعني حتى اللوطي وحتى القاتل وحتى الخارج على إمام المسلمين والمبتدع، وكانوا يصلون خلفه. الحجاج بن يوسف كان الصحابة يصلون خلفه، الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف رغم أنه قتل بعض الصحابة، قتل بعض الصحابة وكان يعني سفاكا للدماء، يعني قتل آلاف من المسلمين ظلما وعدوانا وكذا، وكان يصلي بناس الجمعة والجماعة والصحابة يصلون خلفه، ويعني رغم ظلمه وفساده وإجرامه العظيم وكذا وكان يصلي خلفه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن اجتماع الكلمة واجتماع المسلمين في المساجد وكذا هذا من يعني أجل الأعمال والقربات ولا يترك مهما كان يعني السبب. وكما قال عثمان رضي الله عنه قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم. يعني هذا الإنسان الفاسق الفاجر الظالم وكذا هو الآن يصلي، يعني تتعاون معه على الصلاة التي هي عمل حسن يحبه الله سبحانه وتعالى، لا تتعاون معه على الإثم والعدوان والظلم والفسوق. عندما يظلم ولا يفسق ولا كذا لا تشاركه في هذا، لكن عندما يصلي شاركه في الصلاة، صلي معه. الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معه. عندما يحسن هذا الظالم أو الفاسق أو الفاجر ويصلي فأنت أحسن معه وصلي معه، وعندما يعني يظلم أو يفسق أو كذا اجتنب إساءته وابتعد عنه في تلك الحالة، لكن عندما يصلي فشاركه في الصلاة وصلي معه. الحديث الأخير في هذا الباب وقد مر شرحه من قبل، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال له اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة لمن تولى أمر المسلم، فكما ذكرنا رغم أن الأصل أن الإمام أو الخليفة يكون قرشيا، الأصل أن الخليفة يكون قرشيا، هذا أيضا في حالة الاختيار، عندما يكون للمسلمين اختيار فعليهم أن يختاروا خليفة قرشيا ليكون خليفة لهم يجمع كلمتهم ويكون حاكما يعني لعموم المسلمين. لكن طبعا أمراء البلدان وأمير على بلد يعني معين لا بأس أن يكون غير قرشي، لكن الخليفة العام الذي يكون يعني إماما للمسلمين في جميع أنحاء الأرض فهذا لابد أن يكون قرشيا وأن يكون صالحا وأن يكون عالما وأن يكون كفؤا وله شروط ذكرها العلماء في اختيار الخليفة. هذه الشروط التي يعني ينبغي أن تتوفر في الخليفة في حالة الاختيار. يعني أهل الحل والعقد عندما يختارون خليفة يختارون خليفة هذه الصفة. لكن هناك حالة أخرى هي حالة التغلب عندما يأتي شخص ويستولي على الحكم بالقوة ويستولي على الخلافة بالقوة وهو فاسق أو هو غير قرشي أو هو كذا، فهنا يسمع له ويطاع. يعني الخلافة العثمانية الخلافة ظلت في القرشيين، الخلافة الأموية والعباسية الأمويون والعباسيون ولا قرشيون، ثم بعد ذلك يعني ولي الخلافة العثمانية وليها الأتراك. وحتى يعني الخلافة العثمانية ظلت في بدايتها يعني خاضعة للخليفة العباسي. في بداية الدولة العثمانية محمد الفاتح رحمه الله واستمر بعده بعض الخلفاء لم يعلنوا أنفسهم خلفاء، وإنما يعني أعلنوا أنفسهم ك يعني السلاطين أو كذا خاضعين للدولة العباسية. وكان هناك خليفة عباسي في بغداد كانوا يبايعونه ويسمعون له ويطيعون ويكتبون اسمه على العملة ويدعون له. يعني كان العثمانيون حاطين خليفة وكان سوري، يعني القيادة يعني الفعلية قيادة الأتراك ولكن مراعاة يعني لأحكام الشريعة أن الخليفة لابد أن يكون قرشيا وهؤلاء الأتراك ليسوا قرشيا. فكانوا يسمعون ويطيعون للخليفة العباسي الذي في بغداد. الخليفة العباسي كان سورة يعني فقط كذا، يعني حاجة رمزية كذا، يعني سنظم مركز بريطانيا كذا، يعني حاجة رمزية فقط، يعني يدعى له خطبة الجمعة يدعون للخليفة العباسي في بغداد هذا ويطبعون اسمه على العملات وكذا أنه هو خليفة المسلمين فلان. لكن كانت القيادة الفعلية وكذا في أيدي الأتراك. ثم بعد ذلك يعني لا أذكر اسم الخليفة بالضبط، واحد من الخلفاء العثمانيين هو الذي أعلن نفسه خليفة وعزل العباسي هذا يعني وأعلن نفسه خليفة أو كذا واستمر بعده. فهؤلاء كانوا غير قرشيين وتولوا الأمر، ولكن في هذه الحالة أيضا نسمع لهم ونطاع وكذا. فكذلك أمراء البلدان لا يشترط في أمراء البلدان أن يكونوا يعني قرشيين وعلماء وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. مقصود كأن رأسه زبيبة يعني ولو أن به يعني عيبا خلقيا، مهما كان به عيب خلقي أو كان مثلا مشوه الخلقة أو كذا، فقال كأن رأسه زبيبة يعني كان حتى لو كان رأسه صغير يعني مثل الزبيبة أو كذا، يعني كان يعني مشوه الخلقة ورأسه مثلا صغير أو كذا، يعني وقيل غير ذلك، يعني وقيل يعني لصغر رأسه وقيل يعني لشدة سواده أو يعني غير ذلك مما قيل. المقصود يعني أنه حتى لو كان الإمام يعني مشوه الخلقة أو كان الإمام غير قرشي أو من أي جنس كان أو من أي لون كان أو كذا، فاسمع له وأطع. فسند الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال الأئمة من قريش، قال الأئمة من قريش ما أقاموا فيكم الدين، قال الأئمة من قريش ما أقاموا فيكم الدين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينازع الناس قريشا في هذا الأمر. وعلى هذا أجمع العلماء وقول الأئمة الأربعة وأجمع السلف على أن الخليفة لابد أن يكون قرشيا. طبعا ما الحكمة في هذا؟ قالوا الحكمة في هذا أن هذا من حكمة الشرع. مسألة يعني منصب الخليفة هذا منصب يتنازع الناس عليه، منصب يتنازع الناس عليه، فالشرع أراد أن يقلل فرص التنازع بدلا من أن يكون التنازع على الخلافة يتنازع عليها مثلا القبائل العربية. مثلا العرب أنفسهم قبائل شتى، وتميم وقحطان وعدن ومثلا وكذا وكذا، وبعدين غير العرب الترك والفرس والروم والحبشة وكذا. فالشرع يعني حصر في قبيلة من قبائل العرب. وبعدين الحكمة أن قريشا أيضا قبيلة كبيرة، يعني لا بد وأن يعني يوجد فيها في كل عصر من الأعصار لابد أن يكون من أفرادها من تتوفر فيه شروط الإيمان. بعض الشرع ما حصلهاش مثلا في أسرة صغيرة يمكن مثلا يجي نعيد من منها من لقيش منها واحد يعني عالم كفء ذو خبرة وذو أمانة وثقة وكذا وفي يعني من المواصفات ما يؤهله للخلافة، لا يستحيل هذا، لأن قريشا قبيلة كبيرة جدا، وقد قضى الله سبحانه وتعالى أنه من يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة لا يخلو زمان إلا وهناك بعض القرشيين تتوفر فيهم شروط الإيمان يصلحون لها. إذن الشرع يعني حصل حتى لا يحصل أي تنازع، فأصبح الأمر محصورا في قبيلة معينة، ويكون يجي داخل هذه القبيلة ونشوف من الذين تتوفر فيهم شروط الإيمان، سنجد أمامنا يعني عددا مثلا لا بأس به، ونجد مثلا 100 ولا 200 ولا كذا، يكون الاختيار محصورا في هؤلاء بدل ما يكون مجال الاختيار يعني واسع. ثم إن قريشا يعني في نفس الوقت هم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنفوس يعني تقبل القيادة له بغير يعني مسألة العصبية لن تكون يعني مانعا من القيادة له. بالنسبة للقبائل العربية كانوا يرون قريشا هي يعني زعيمة العرب وكبيرة القبائل، لو كانت الخلافة في غير القرشي تجد هناك القبائل يفخر بعضها على بعض ولا يقبل بعضها أن ينصاع خليفة مثلا قبيلة أخرى يرون أنها أدنى منهم أو أقل منهم شرفا أو جاها أو كذا، فيكون هذا مانعا من صياع بعض الناس، وإن كان يعني الشرع أوجب علينا أن ننصاع للخليفة، لكن طبيعة النفوس البشرية وجود الناس يعني عندهم عصبيات جاهلية تمنعهم من انقياد للخليفة لو كان غير قرشي، لكن لما يكون خليفة قرشي فكل النفوس يعني تنقاد له لأنهم يرون القرشيين يعني قبيلة شريفة وأنه أشرف القبائل وأكرمهم. ثم إن المسلمين كذلك يعني عاطفة محبة المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلهم يعني يقبلون بصدر رحب أن يكون إيه خليفته من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام إيه رجلا صالحا تتوفر فيه شروط الإمامة. فمحبة المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم يعني تجعلهم يعني ينقادون وينطاعون ويطيعون بسهولة، ولا تأخذهم العصبية الجاهلية عندما يكون خليفتهم من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بخلاف طبعا لما يكون يعني من قبيلة أخرى أو من قوم آخرين أو يبدأ زي ما حصل يعني لما ولي الأتراك مثلا الخلافة حصل فساد كثير، يعني بدأ يعني اللي يسموها القومية العربية أو الثورة العربية ومش عارف كذا، يعني بدأوا يعني حصلت فتن كبيرة بين العرب والترك، يعني لماذا ننقاد وراء الترك ولابد أن يكون القرآن نزل بلغة العرب وبلسان العرب والرسول كان عربية، وبدأ الناس يصيرون المعارف الجاهلية يعني تحت دعوة الإسلام يغلفون ببلاد الإسلام، يعني العربية هي لغة الإسلام والعرب هم قوم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني جعل ذلك يعني ذريعة زعزعة استقرار الخلافة العثمانية، وكان يعني يعني زعزعة الدولة العثمانية على يد ما حصل لها الثورة العربية الكبرى للشريف حسين. يقرأ منكم التاريخ يعني تاريخ سقوط الدولة العثمانية كان بدايته يعني رفض العرب للصياع للترك وكذا، وبدأ العرب يثورون ولا يقبلون ان يكون عليهم حاكم تركي ومش عارف كذا، فحصل يعني زعزعة الامن وعدم استقرار وكذا. فالخليفة عندما يكون مثلا يعني من غير قوم الرسول صلى الله عليه وسلم النفوس يعني احيانا تاخذها العصبيات الجاهلية وما يحصل يعني استقرار واستفزاز من الامن. نعم طبعا احسنتم، هذه ايضا نقطة اخرى، أن قبيلة قريش قبيلة كبيرة مترامية الأطراف، والآن القرشيون يعني منهم هنود ومنهم حبشة، ومن يعني يمكن حتى أكون سيده من قرشي، يعني أكون سيده أخبرني نعم هناك يعني كثير من أهل الحبشة وأهل السودان من قريش، وكثير من الأتراك قرشيين، ومن الهنود قرشيين، ومن المغاربة قرشيين، ومن المصريين، ومن كذا. فإذا قريش يعني ليس بالضرورة أن قرشي لابد أن سيكون مثلا من مدينة بعيدة، قرشي ممكن يكون من أي جنسية من الجزائر قريش قبيلة كبيرة ومترامية الأطراف ومن كل الأجناس ومن كل اللغات ومن كل المجتمعات. فإذا نعم فإذا يعني كون الخليفة من قريش ليس فيه يعني أي إحياء مثلا نعرة عصبية أو جاهلية أو كذا، بل بالعكس يعني هذا فيه استسداد للأمن وتضييق لفرص الاختلاف وفرص الشقاق. طبعا يأتي حديث الأئمة من قريش وهذه مسألة اشتراك القرش، المسألة التي يهاجمها بشدة العقلانيون أعداء الإسلام وكذا، دائما يفتشون عن مثل هذه المسائل ويدعون مثلا دين عنصرية ودين مش عارف كذا، ويثيرون يعني البلبلة والشبهات وكذا، مع أن يعني الأمر كما وضحنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضحنا يكون الإيمان من قريش هذه لها حكم عظيمة وليس فيها أي يعني عنصرية ولا عصبية جهلية، بالعكس. ثم الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يعني أرشد إلى كيفية التصرف في حالة كون الإيمان من غير قريش، يعني ما ترك الأمر يعني فوضى، بيّن لنا كيف نتصرف طب لو الإمام من غير قريش، الشخص من غير قريش جاء قام بثورة وقتل الإمام القرشي وقال أنا الخليفة وأعلم الخلافة. هنا إيه يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيب. إذا أي جنس كان من أي لون كان وكذا اسمع له وأطع، وحتى وإن ضرب ظهرك وأخذ منك وكذا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بالسمع والطاعة واستتباب الأمن واستقرار المجتمع مهما كان يعني الخليفة. يعني هناك يعني فرق بين في حالة الاختيار وبين حالة إيه الاضطرار وعدم توفر البديل، هذا هو المتاح، خلاص اسمع له وأقر ويعني لا تخرج عليه ولا تسبب يعني قلاقل ولا فتن. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، لديكم سؤال؟ تفضل. بالنسبة للخليفة إنه خليفة المسلمين فقط، نعم طبعا الأمر بالسمع والطاعة يعني في كل النصوص الشرعية، إنما هو السمع والطاعة للخليفة المسلم أو الحاكم المسلم، وحتى الحاكم المسلم إنما يسمع له ويطاع إذا يعني أطاع الله سبحانه وتعالى، إنما يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله تعالى. يعني هناك طاعة الحاكم وهناك طاعة رب الحاكم الذي خلق هذا الحاكم، يعني هو الله سبحانه وتعالى، عندما يتعارض يعني أمر الله مع أمر الحاكم فهنا يعني طاعة الحاكم هذه مستمدة من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، حتى في أولي الأمر ما قدش وأطيعوا أولي الأمر، لا قال أطيعوا الله يعني طاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول طاعة يعني مستقلة كاملة تامة، وبعدين وأولي الأمر هذه طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، ليست طاعة تامة أو كاملة يعني بدون بصيرة ولا بدون، لا يعني إنما تعرض أوامرهم وأحكامهم على أحكام الله ورسوله ويطاعون فيما أطاعوا فيه الله ورسول صلى الله عليه وسلم، من أمروا بمعصية الله فكما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وأما مسألة يعني الحاكم غير المسلم فهناك يعني الضرورة لا حكمها، يعني الأصل طبعا أن المسلمين يعني لا يقبلون بحاكم غير مسلم، لكن لو أنه ولي أمرهم شخص غير مسلم وكذا فهنا مسألة يعني الخروج عليه أو يعني محاولة خلعه وكذا هذه منوطة بالمصالح والمفاسد، يعني ينظر بقى في المصالح والمفاسد ويعني ومدى القدرة يعني التمكن، هل المسلمون يعني لهم قدرة ولهم سلطة يعني معه، يعني هم قادة الجيش وهم قادة يعني مثلا البرلمان وكذا ولهم أغلبية ولهم يعني إذا كان للمسلمين يعني قوة وقدرة مثلا على عزل الحاكم غير المسلم وتعيين حاكم مسلم يحكم شرع الله بدون أن يحصل يعني مفاسد أكبر، وعند المسلمين القدرة على هذا التمكن ولم تحصل مفسدة أكبر، فإذا عليهم بهذا. لكن إذا كان المسلمون يعني ضعاف لا لا لهم مثلا أغلبية في يعني في مثلا في البرلمانات والوزارات وكذا، ولهم ولا مثلا تحت أيديهم جيش ولا سلطات ولا كذا، ولا يستطيعون يعني هذا، فخلاص يعني يكونون معذورين في هذه الحالة، وأيضا السمع الطاعة يعني السمع الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أمر هذا الحاكم غير المسلم بمعصية الله لا يطاع في هذا. لكن في الأمور مثلا التي فيها مصلحة للناس يعني ليس يعني بنية من طاعة للحاكم غير المسلم، بنية الأمور مثلا التنظيمات الإدارية التي فيها مصلحة الناس مثلا أحكام المرور، تنظيم مثلا أحكام المرور، أو مثلا يعني إذا أمر بقواعد هي مستمدة من شريعة الإسلام، يعني مثلا منع الظلم، منع السرقة، منع مش عارف كذا أشياء أصلا نحن نعمل بها لأنها من شرع الله، ليس لأن الحاكم الكافر يعني أمر بها، وإنما لأن ديننا يأمرنا بالأمانة والصدق والعدل وكذا وكذا، والأشياء اللي هي المباحة زي مثلا تنظيمات المرور، تنظيمات مثلا في أشياء إدارية، في ترتيبات العمل، أشياء هي من المباحات التي يعني تنظم بما فيه مصلحة الناس، فأي تنظيم يعني لا يتعارض مع الشريعة فهذا أيضا يلتزم به المسلم وهكذا. وأما إذا أمر بشيء يعني فيه معصية لله فلا يطاع، يعني زي مثلا يعني منع الحجاب، ولا أمر بالفطر في رمضان، ولا منع الصلاة، ولا منع كذا، فهنا لا يطاع في هذه الأمور، لأنه حتى المسلم لا يطاع فيها، فما بالك بالمسلم. نعم، أمرهم أن يلقوا بأنفسهم في النار. نعم، في سرية عبد الله بن حذافة السهمي لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية وكانت فيه دعابة، كان فيه دعابة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله وكذا، وأمرهم بطاعة الأمير، كانت فيه دعابة وكانوا قد أوقدوا نارا، فيعني يستدفئون بها ويطفون عليها طعاما وكذا، فأمرهم أن يلقوا بأنفسهم. قال أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أمركم بطاعته؟ قالوا بلى. قال فأنا أمركم أن تلقوا بأنفسكم في هذه النار. فطبعا بعضهم امتنع، قال يعني لا نلقي أنفسنا في النار حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نفعل. فريق منهم قالوا والله الرسول أمرنا أن نطيع الأمير وكذا، وبالفعل يعني قال حتى أنهم عقدوا أرديتهم وهي يعني أوشكوا أن يقتحموا فيه، فلما رأوا أن يقتحموا فيها قال إنما كنت أمزح معكم وكذا. فلما قصوا القصة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لو دخلوها ما خرجوا منها، قال لو دخلوها ما خرجوا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، قال يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الله، يعني لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها لدخلوا نار الآخرة، يعني لعذبوا في الآخرة على أنهم يعني قتلوا أنفسهم وكذا، كأنهم انتحروا يعني. فالمقصود من الرسول قال يعني حينئذ قال يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وقال إنما الطاعة في المعروف. هذه مشكلة يعني كنا نذكر يعني أنه في أحد المساجد كان الإمام يصلي مثلا 21 ركعة يعني، وأكثر يعني 11 ركعة، فبعض الناس انفصلوا عن الإمام وعملوا جماعة وحدهم، أو أوتروا وحدهم بجماعة أخرى، وتركوا جماعة الإمام بزعم يعني أنه لا يجوز الزيادة على 11. طبعا القول بأنه لا يجوز الزيادة على 11 هذا قول فاسد يعني غير صحيح، وقال به بعض العلماء، فإنما أخطأوا في هذا. والذي يعني عليه جماهير السلف وعليه الأئمة الأربعة وعليه فتاوى يعني كبار العلماء أنه لا بأس بالزيادة على 11 أو على 3، لأن يعني هم يتمسكون بحديث ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة يعني قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. طيب هل هذا معناه عدم جواز الزيادة على 11 ركعة؟ الجواب أنه في البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بعض الأحيان 13 ركعة. طيب كيف يعني لأن يقولون حديث ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة دليل على عدم جواز الزيادة. كيف دليل على عدم جواز الزيادة والرسول صلى الله عليه وسلم صلى أحيانا 13 ركعة؟ مش 13 ركعة يعني فيها ركعتين زيادة. فيجي يقول لك لا يعني خلاص إذا ما نزيدش عن 13. لماذا؟ طب هل الرسول قال لا تزيدوا على 13؟ ما قالش لا تزيدوا على 13، وإنما يعني هذا يبين أن ما زاد على 11 ركعة يعني في الغالب، وإن كان لا يمنع من قولها ما زاد على 11 ركعة لا يمنع الزيادة بدليل أن الرسول نفسه زاد على 11 ركعة في بعض الأحيان. طب كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 13، وأصلا ما فيش عندنا نص أن الرسول ما زاد على 13، ربما ذلك ما الذي يدل على أنه لم يزد، يعني هو ما نقل أنه زاد عن 13، بس يعني لما نقل أنه ما زاد عن 11 نقل في حديث آخر أنه زاد عليها، يعني الذي أخبر بما يعلم. لكن على كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر واحدة. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، يعني كيف يصلي صلاة الليل أو كم ركعة أو كيف يصليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد له عددا، إنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر واحدة، يعني صلي ركعتين وركعتين 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 لغاية لما يقترب يعني طلوع الفجر، إذا خفت أن يطلع لك الفجر فأوتر واحدة، صلي واحدة تكون توتر لك ما صليت. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد عددا معينا، وحتى لو يعني قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على عدد معين فإنه لم يلزم هذا، يظل الأمر في دائرة السنة والاستحداث. يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكثر ما نقل أنه صلى 13 ركعة فظل هذا في دائرة يعني الاستحداث وفي دائرة. لكن على كل حال مهما كان مثلا المسألة فهي مسألة فيها خلاف، والأئمة الأربعة يقولون بجواز الزيادة على 11 ركعة، الأئمة الأربعة كلهم يقولون بجواز الزيادة على 11 ركعة، وأنه يجوز أن يصلي الإنسان ما شاء من الركعات ثم يوتر واحدة. فإذا كان الإمام يتبع ما عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا فلا يجوز بحال من الأحوال أن ينشق عنه مجموعة يعني يتركون الصلاة خلفه لهذا السبب، أو يعني إذا كان الإنسان لا يريد أن يزيد على ذلك فلا يحدث بالبلاء في المسجد ولا يحدث جماعة أخرى، إنه يصلي ما شاء يصلي مع الإمام، ثم إذا لم يرغب في أن يواصل الصلاة معه فقط يذهب إلى بيته يعني ويوتر في بيته، لكن لا يحدث يعني بلبلة في المسجد. ما رأينا أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني في يعني أسوأ الحالات وكانوا لا يحدثون يعني فتنة في المسجد ولا يحدثون شقاقا ويراعون يعني اجتماع كلمة المسلمين. فنكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.